أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في ذكر الأدلة التي قد يستدل بها على بطلان عقد المكره ولو لحقه الرضا، وقلنا استدلوا بسبعة أدلة. كان كلامنا في الدليل الخامس، وهو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. والشيخ الأنصاري قدس سره في مقام مناقشة هذا الدليل قال: المستدلون بهذه الآية إما أن يستدلوا بمفهوم الحاصر، وإما أن يستدلوا بمفهوم الوصف. أما مفهوم الحاصر فلا حصر هنا. لماذا لا حصر هنا؟ لأن الاستثناء منقطع وهو غير مفرغ، وعند الشيخ الأنصاري الاستثناء المنقطع لا يدل على الحاصر إلا إذا كان منقطعا، أو عفوا إلا إذا كان مفرغا، وهنا هو ليس مفرغا. هذا شرحناه تفصيلا في الدرس السابق. أما مفهوم الوصف فقد يقال إن الآية الكريمة قالت: إلا أن تكون تجارة عن تراب، فوصفت التجارة بكونها عن تراب، فالطريق المجوز لأكل المال هو التجارة بوصف كونها عن تراب. فإذا انتفى الوصف، يعني كانت تجارة لكن لا عن تراب، فينتفي الحكم وهو جواز أكل المال، فلا يجوز أكل المال إذا كانت التجارة عن غير تراب، وعقد المكره كذلك، إذ هو لو سمي تجارة فهي تجارة لا عن تراب، فيستدل بمفهوم الوصف بهذه الطريقة. الجواب أولا وثانيا. أما أولا فقد ثبت في محله في علم الأصول إن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، لأن إثبات شيء لشيء بوصف ما لا ينفيه عما عداه، إذا انتفى الوصف لا ينتفي الحكم. ولذلك إذا قلنا في الغنم السائمة تجب الزكاة، هذا لا يعني أنه في الغنم غير السائمة لا تجب الزكاة. الجملة الوصفية لا مفهوم لها. ثانيا، لو تنازلنا وقلنا بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، فإثبات المفهوم للوصف ليس مطلقا، وإنما بشرط ألا يكون الوصف واردا مورد الغالب أو مبينا للفرد الغالب. فإذا كان الوصف واردا مورد الغالب ومبينا للفرد الغالب، فهذا الوصف سيكون قيدا توضيحيا وليس قيدا احترازيا. وإذا كان قيدا توضيحيا فانتفاؤه لا يدل على انتفاء الحكم، يعني لا تدل على المفهوم. وكمثال على ذلك في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني من جملة النساء التي حرمت عليكم هي الربائب أي بنات الزوجة. والآية وصفت الربائب اللاتي في حجوركم، هذا لا يعني أن الربائب التي ليست في حجوركم إذن يجوز الزواج بها، كلا، لا مفهوم لهذا الوصف. وذلك لأن هذا الوصف وارد مورد الغالب، أي إن الغالب في الربائب أن تأتي مع أمها فتتربى في حجور الزوج، في حجر الزوج، فهذا قيد غالبي. وإذا كان قيدا غالبيا فلا مفهوم للوصف. نعم إذا كان قيدا احترازيا قد يقال بثبوت المفهوم للوصف. وما نحن فيه هو وصف غالبي مبين للفرد الغالب، وذلك لأن أغلب التجارات التي تقع خارجا هي تجارات عن طرف من قبل المالكين أو وكيل المالكين، فتقع عن تراض، فالغالب هو وقوعها عن تراض، فهذا الوصف وهو عن تراض هو وصف غالبي فيكون قيدا بيانيا وتوضيحيا. وإذا كان كذلك فحتى لو قلنا الجملة الوصفية لها مفهوم فهذه الجملة أيضا لا مفهوم لها، حتى لو آمنا بمفهوم الوصف هذه الآية لا مفهوم لها. لماذا؟ لأن الوصف وارد مورد الغالب، الوصف توضيحي وليس احترازيا، لأن الفرد الغالب وقوع التجارات عن ترى. إن قلت كلا الوصف هنا ليس غالبيا وإنما هو يعبر عن قيد احترازي، الآية قالت عن تراض احترازا عن التجارة لا عن تراض، فهذا قيد احترازي. وإذا كان قيدا احترازيا فإذا آمنا بمفهوم الوصف فهذه الآية لها مفهوم لأن القيد قيد احترازي. الجواب هذه دعوى ممنوعة. ولم يبين الشيخ الأنصاري قدس سره لماذا هي دعوى ممنوعة، بل يوكلها إلى بحث عقد الفضول. ولعله لماذا نقول هذه الدعوة ممنوعة؟ لعله إن كون وصف عن ترى غالبيا هذا أمر ثابت بالوجدان ولا إشكال فيه ولا تردد، أن الوصف الغالب هو كونها عنترة. أما إضافة إلى ذلك أن يكون قيدا احترازيا فهذا لا دليل عليه. الأمر المتيقن هو كونه غالبيا، أما أكثر من ذلك أن يكون إضافة إلى ذلك يكون احترازيا فهذا لا دليل عليه. طبعا هذا مو جواب، لأن ذاك يقول لك الأصل في القيود هي الاحترازية، الأصل في القيود كونها احترازية، شو لا دليل عليه؟ لا، الأصل كونها احترازية، لكن سيأتي تفصيلا في بحث الفضولي. قال ومفهوم الوصف، قلنا إما أن يستدل بمفهوم الحصر وإما مفهوم الوصف. ومفهوم الوصف هاي تقدر تخليها مبتدأ، مفهوم الوصف على القول به مقيد، هذا خبر. ومفهوم الوصف قلنا يرد عليه أولا وثانيا، أولا على القول به، يعني يريد أن يقول نحن لا نقول بمفهوم الوصف، إذ ثبت في علم الأصول أن الوصف لا مفهوم له، لكن لو تنازلنا وقلنا له مفهوم فأيضا يقيد بمن؟ بأن لا يكون الوصف غالبيا. ومفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، فإذا كان واردا مورد الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا وصف غالبي لأن الغالب في الربائب أن يكون في الحجز. ودعوى، طبعا ولذلك هذه الآية تدل على الحرمة سواء كانت الربائب في الحجر أو لم تكن في الحجر، وهذا يعني أنها لا مفهومة لها. ودعوى إن قلت لا هذا القيد احترازي في محل كلامنا، طبعا هو ما كمل الشيخ الأنصاري، انتبه عظيم، وهكذا محل كلامنا لأن عنتراض أيضا هو وصف غالبي فلا مفهومة للآية. إن قلت لا هو ليس وصفا غالبيا بل هو قيد احترازي، ودعوى وقوعه، وقوع من؟ الوصف، يا وصف مو اللاتي في حجوركم، لا لا هنا يعني في محل كلامنا وهو عن تراب. ودعوى وقوع الوصف وهو قوله عن تراب هنا يعني في محل كلامنا وقوعه مقام الاحتراز أي كونه قيدا احترازيا وليس غالبيا، هذه الدعوة ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ لأنه قلنا هو غالب وليس احترازي، ولا دليل على كونه احترازي، كونه غالبيا هذا قدر متيقن، أما أكثر من ذلك فلا دليل عليه. زين، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي أو مقارنة، طبعا احنا كنا نتكلم عن مقارنة التراضي في بيع الفضولي، هاي في بيع الفضولي فما متعلقة السبق التراضي، هاي في بيع الفضولي متعلقة بقوله وسيجيء، وسيجيء في بحث الفضولي زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي. إذن الدليل الخامس لا يصلح أن يستدل به. الدليل السادس وهو حديث الرافع رفع عن أمتي ما أكره عليه. فالعمل المكره عليه مرفوع، يعني وجوده كالعدم، فلا فائدة في الرضا اللاحق، لأن هذا العقد وجوده كالعدم، فالرضا اللاحق لا قيمة له، فكيف يصحح أمرا معدوما؟ هاي كيفية الاستدلال بيناها تفصيلا سابقا. لكننا نجيب، نقول حديث الرافع نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول، قلنا مرارا وتكرارا إن حديث الرافع وارد مورد الامتنان على الأمة، فهو امتنان وتخفيف ورحمة بالأمة، ولذلك يقتضي حديث الرافع وجود حكم إلزامي تكليفيا كان أو وضعيا، وذلك الحكم الإلزامي فيه مؤونة وإلزام ومؤاخذة على المكلف، فإذا أكره عليه المكلف رفع ذلك الإلزام والمؤاخذة والمسؤولية. فمثلا الخمر حرام، هذا حكم إلزامي، يعني يلزم المكلف بترك شرب الخمر، فإذا أجبر وأكره على شرب الخمر حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني هذا الحكم الإلزامي الذي كان عليك نرفعه بالإكراه، إذا كنت مكرها عليه فهو مرفوع. وهكذا مثلا صلاة الظهر واجبة، هذا إلزام، زين إذا أكرهت على ترك صلاة الظهر فينطبق حديث الرافع، لأنه هنا يوجد إلزام فيرفع بحديث الرافع في موارد الإكراه والاضطرار وغيرها. وهكذا في المعاملات، المعاملة إذا كانت صحيحة ففيها إلزام أو ليس فيها إلزام؟ فيها إلزام، أوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم، يجب عليه تسليم الثمن وذاك يجب عليه تسليم المثمن، فالمعاملة فيها إلزام، وإذا كان فيها إلزام فهذا الإلزام يرفع بحديث الرافع إذا كان واقعا عن إكراه، إذا كانت المعاملة واقعة عن إكراه. إذن حديث الرفع لا ينطبق إلا في مورد فيه حكم، ذلك الحكم إلزامي وفيه مؤونة وفيه مؤاخذة، فيرفع ذلك بحديث الرافع حتى يكون رفعه نوعا من الامتنان على الأمة، يعني أرفع عنكم المؤاخذة وأرفع عنكم الإلزام، فيكون نوع من الامتنان. أما فيما نحن فيه فلا يوجد ما يصلح لأن يرفع بحديث الرافع، إذ لا إلزام في محل كلامنا، لا يوجد لدينا حكم إلزامي. وذلك لأنه توجد لدينا ثلاثة أحكام متصورة في المقام، وكلها غير صالحة للرافع. الأول عنوان: توقف عقد المكره على إجازته ورضاه اللاحق، يعني هذا العقد لا يكون صحيحا إلا إذا رضي بعد ذلك. توقف العقد على الرضا اللاحق، وهذا التوقف نوع من الإلزام، ألا يصلح أن يرفع بحديث الرفع؟ الجواب: كلا، لا يصلح أن يرفع بحديث الرفع. لماذا؟ وذلك لأن توقف العقد على إمضائه أو رده من قبل المكره هذا حق للمكره وليس عليه، هذا له وليس عليه. حينما نقول: أيها المكره، أنت بإمكانك أن تمضي العقد أو أن لا تمضي العقد، هذا إلزام للمكره أم إعطاؤه امتيازا وحقا؟ الجواب: هذا حق للمكره وليس أمرا مفروضا عليه وملزما به وتحميلا عليه حتى يرفع بحديث الرافع، بل هذا حق للمكره وفي صالحه وهو مختار، يعني هذا أمر راجع إليه، فلا يصلح أن يرفع بحديث الرافع. هذا العنوان الأول، إذن لا يصلح أن ينطبق عليه حديث الرافع. العنوان الثاني: أن نقول صحيح إنه أو أنه لا إلزام من طرف المكره، ولكن الطرف الآخر الذي باع له المكره داره، المشتري ليس مكرها بل هو مختار، وإذا كان الطرف الآخر مختارا فالعقد لازم من جهته، ولا يجوز له أن يفسخ لأنه أقدم على المعاملة بطيب نفس وبملء اختياره، فلا يجوز له أن يفسخ، بل ينتظر المكره، إن شاء المكره فسخ وأبطل وإن شاء أمضى. أما هذا الطرف المختار فلا حق له شنو؟ في التراجع، لأنه مشمول لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. فالإلزام من يا طرف حصل؟ من طرف المشتري وليس من طرف المكره. فإذا يوجد عندنا إلزام، فلماذا لا نقول حديث الرافع يرفع هذا الإلزام الواقع على الطرف الآخر في المعاملة؟ الجواب، جوابه واضح: لأن الطرف الآخر ليس مكرها حتى نريد أن نرفع الإلزام عنه بحديث الرافع، حديث الرافع إنما نريد أن نرفع به أثر الإكراه عن المكره لا عن غير المكره،
وحسب كلامكم الطرف الآخر مكره أو ليس مكره؟ ليس مكرها. فكيف نطبق الحديث على إنسان غير مكره بينما الحديث يقول رفع ما أكره عليه وهذا الإنسان ليس مكرها حتى نطبق عليه رفع عن أمتي ما أكره عليه؟ نحن نريد تطبيق الحديث على الفرد المكره لا على الطرف الآخر. إذن هذا العنوان الثاني أيضا لا يفيد. العنوان الثالث أي قال إذا كان من حق المكره أن يمضي العقد أو أن لا يمضي العقد، هذا حق من حقوق المكره، فلو فرض أنه لم يعمل هذا الحق وإنما بقي مماطلا لم يختر لا الإمضاء ولا عدم الإمضاء، جعل يماطل أيها الإنسان المكره أنت تمضي الآن العقد أو لا تمضي، يتهرب ويماطل، بقي يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع لا يريد أن يقول لنا ما هو رأيه أمضى أو لم يمضي، والطرف الآخر بقي منتظرا. من هو الطرف الآخر؟ المشتري، خلي الثمن على الجهة ومطي الثمن ومنتظر أن هذا يمضي أو لا يمضي وهذا يماطل. فحينئذ قالوا يلزم المكره حينئذ أن يختار أحدهما إما الإمضاء وإما عدم الإمضاء، يعني يلزم نقول له الآن إما أن تختار الإمضاء وإما عدم الإمضاء، ولا نعطيك إجازة ولا فرصة لكي تماطل وتؤخر، فنلزمه بأن يختار أحدهما. زين، هذا إلزام أو ليس إلزام؟ هذا نوع من الإلزام، فنقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، لأن الإلزام متحقق هنا فنرفع هذا الإلزام بحديث الرافع. الجواب كلا، لا يمكن ذلك أيضا، وذلك لأن الإلزام الذي يرفع بحديث الرافع هو ما ترتب على نفس الفعل المكره عليه. لو كان عندنا أثر يترتب على نفس الفعل المكره عليه فهذا اللازم يرفع بحديث الرافع. أما ما قلتموه قبل قليل فهو ليس من لوازم المكره عليه، وذلك لأن إلزام المكره باختيار إما الإمضاء أو عدم الإمضاء فهذا أمر ليس مترتبا على الفعل المكره عليه، وإنما هو جمع بين الحقين، حق المكره في الاختيار بين الإمضاء وعدم الإمضاء
وحق المشتري في عدم ترتب الضرر عليه، لأنه إذا بقي منتظرا سيقع عليه ضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فجمعا بين الحقين، أي دفعا للضرر عن المشتري ومراعاة لحق المكره في الإمضاء وعدم الإمضاء، ماذا قلنا؟ قلنا نلزم المكره بأن يمضي أو لا يمضي، جمعا بين الحقين. هذا حكم بالإلزام ليس مترتبا على الفعل المكره عليه، وإنما هو أمر بالإلزام جمعا بين الحقين. ومثل هكذا حكم لا يرفع بحديث الراس. هذا هو الجواب الأول عن حديث الرافع. إلا خطر. نقول حديث الرافع لا ينطبق هنا في محل كلامنا، لأن حديث الرفع متى ينطبق؟ إذا كان عندنا حكم إلزامي فنريد أن نرفعه بحديث الرافع في موارد الإكراه والاضطرار وغيرها. وفي محل كلامنا لا يوجد هكذا حكم إلزامي، لأن الموجود أحد ثلاثة عناوين وكلها غير صالحة للرفع بحديث الرافع. العنوان الأول هو توقف العقد على إمضائه، إن شاء أمضى وإن شاء لم يمضي، وهذا ليس صالحا للرفع، لأنه له وليس عليه، هذا حق له وليس إلزاما عليه. ثانيا، إن قلت لا، الإلزام على المشتري لأنه كان مختارا، الجواب حديث الرفع لا ينطبق على المختار، وإنما ينطبق على المكره، والمشتري مختار فلا ينطبق عليه حديث الرفع. ثالثا، إن قلت عند المماطلة نلزم المكره بالإمضاء أو عدم الإمضاء فيرفع بحديث الرفع، الجواب هذا ليس هو المكره عليه ولا من توابعه، وإنما هو جمعا بين الحقين لا علاقة له بالفعل المكره عليه. إذن حديث الرفع لا يجري في المقام. قال: وأما حديث الرفع ففيه أولا وثانيا. أما أولا، أن المرفوع فيه، يعني في حديث الرفع، هي المؤاخذة، يعني نقدر كلمة المؤاخذة. ولذلك المؤاخذة عادة وين تكون؟ في الأحكام الإلزامية، والأحكام الإلزامية المتضمنة لمؤاخذة المكره. طبعا درست في علم الأصول أنه لماذا نضطر إلى التقدير، نقدر المؤاخذة ونقدر إلى آخره، لماذا؟ الجواب لأن هذه الأمور واقعة تكوينا لا يمكن رفعها، النسيان والخطأ وما أكره عليه وما اضطروا إليه، هذه أمور تكوينية خارجية كيف ترفع؟ لا يمكن أن ترفع. إذن لابد أن نقدر. ماذا نقدر؟ كلمة المؤاخذة. فترفع المؤاخذة على الأحكام الإلزامية التي أكره عليها، فلا بد أن تكون عندنا في البداية أحكام إلزامية أكره عليها لكي ترفع. لذلك يقول المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء. هنخليها عطف على المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء، يعني متضمنة للمؤاخذة والإلزام، هذه الأحكام متضمنة للمؤاخذة والإلزام، ولكن قد تقرأ أيضا بالرفع. شو نقول؟ وإلزامه بشيء، عطف على المؤاخذة، أن المرفوع فيه هي المؤاخذة للمكره وإلزامه بشيئين. طبعا كلا التقديرين صح. صحيح، وإن كان الثاني شوية الأول أدق يعني عطف على المؤاخذة، والمعنى واحد لا إشكال في المطلب يعني. زين، إذا الحديث الرفع لا ينطبق إلا في الأحكام الإلزامية، والحكم بوقوف عقد المكره على رضاه اللاحق. الآن من راح يتكلم عن من؟ عن العنوان الأول. هذا واحد يقول توقف عقد المكره على رضاه اللاحق نوع من الحكم الإلزامي فيرفع بحديث الرفع. نقول لا، لا يرفع بحديث الرفع، والحكم بوقوف عقده، هاي مبتدأ، بوقوف عقد المكره على رضاه، هذا الحكم المراجع، راجعون هذا الخبر إلى أن للمكره أن يرضى بذلك، له أن يرضى. وهذا إلزام أم حق؟ هذا حق، وهذا حق للمكره لا عليه، فلا يصلح أن يرفع بحديث الرب. زين، العنوان الثاني شنو قلنا؟ العنوان الثاني إلزام الطرف الثاني. نعم، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ، اللي هو المشتري المختار، بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ. نقول له اصبر وانتظر المكره، وهذا إلزام بالنسبة للمشتري، فلماذا نطبق عليه حديث الرفع؟ الجواب ما هو؟ هذا إلزام لغير المكره، وإحنا كلامنا في رفعه عن المكره. وهذا يعني شنو؟ هذا إلزام الطرف الآخر، وهذا إلزام لغيره، غير من؟ لغير المكره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. طبعا أين تقدم؟ لم يتقدم صراحة، وإنما نقدر نستنبط من قوله إن المرفوع في حديث الرفع هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وليس غير المكره. زين، العنوان الثالث، إيش قلنا العنوان الثالث؟ أنه إذا ما طل فنلزمه المكره، وأما إلزامه، إلزام من؟ إلزام المكره بعد طول المدة، يعني شنو بعد طول المدة؟ يعني إذا ما طل ولم يفسخ ولم يرضى، وأما إلزامه باختيار البيع أو فسخه، زين هذا إلزام لو مو إلزام، لماذا لا نطبق حديث الرفع لرفعه؟ الجواب، فهو من توابع الحق الثابت للمكره بالإكراه، اللي هو شنو الحق؟ أن يرضى أو أن يفسخ. ومن جهة أخرى لا ضرر ولا ضرار بالنسبة لمن؟ للمشتري، فجمعا بين الحقين نلزمه بالاختيار، وهذا ليس من توابع الفعل المكره عليه، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه. والنتيجة، النتيجة حديث الرفع لا ينطبق في محل كلامنا. نقطة أخيرة، أن الرضا اللاحق والإجازة اللاحقة فيها قولان كما في الفضول، قول بكون الإجازة ناقلة، يعني شنو ناقلة؟ أي أن الملكية والأثار إنما يتحقق من حين الإجازة لا من حين العقد. والقول الثاني كاشفة، يعني أن الأثر والملكية إنما تتحقق من حين العقد، والإجازة مجرد كاشفة عن تلك الملكية. زين، ما هو الدليل على الأول؟ ما هو الدليل على الثاني؟ ما هي الثمرة؟ هذه أبحاث ستأتينا في آخر هذه المسألة، وستأتينا مفصلا في بيع الفضولي، لكننا نقول الآن ما قلناه في الرد الأول على حديث الرفع ثابت وصحيح
سواء قلنا بأن الإجازة ناقلة أم قلنا بأن الإجازة كاشفة. أما على القول بالناقل فالمسألة واضحة، لأنه قبل الإجازة لا ملكية ولا نقل ولا انتقال، فلا يوجد إلزام حتى يرفع بحديث الرافع. حينما نقول بأن الإجازة ناقلة، يعني قبل تحقق الإجازة أكو إلزام، أكو بيع، أكو ملكية، لا يوجد، لا يوجد لا نقل ولا انتقال ولا ملكية ولا غير ذلك. وهذا يعني يوجد إلزام أو لا يوجد إلزام، لا يوجد إلزام، فكيف نطبق عليه حديث الرفع؟ أما على القول بالكشف الإجازة كاشفة، إذا كانت الإجازة كاشفة هذا يعني أن الملكية متى تحققت؟ من حين العقد. وحينئذ قد يقال إذا كانت الملكية متحققة من حين العقد هذا يعني أن الإلزام متحقق من حين العقد، فنطبق حديث الرفع لرفع ذلك الإلزام المتحقق من حين العقد. لكن الشيخ الأنصاري يقول كلا، بعد التأمل تفهم عدم إمكان تطبيق حديث الرفع حتى على القول بأن الإجازة كاشفة. وذلك لأنه قبل مجيء الإجازة من أين نعلم بأن العقد قد ترتبت عليه الملكية والنقل والانتقال والإلزام؟ الذي يكشف عن ذلك هو الإجازة، وبعد لم تحصل الإجازة، فكيف نكتشف أن الملكية متحققة والنقل والانتقال والإلزام؟ بعبارة أخرى كلامنا عن الإلزام والمؤاخذة والمنجزية، وهذه أمور تتوقف على الواقع أم على العلم؟ تتوقف على العلم، المنجزية تترتب على العلم، وما زال لا يوجد لدينا علم بالكاشفية، فلا إلزام ولا منجزية حتى نرفعها بحديث الرفع. الخلاصة إذن لا يمكن تطبيق حديث الرافع لا بناء على القول بالنقل ولا بناء على القول بالكشف. قال ثم إنما ذكرنا من إشكال على حديث الرافع واضح على القول بكون الرضا ناقلا. يا رضا، الرضا المتأخر، لماذا واضح؟ لأنه أصلا حتى لو جاء الرضا فلا ملكية قبله ولا إلزام قبله. وكذلك أيضا هو واضح على القول بالكشف بعد التأمل. ليش قال بعد التأمل؟ لأنه قد يتصور متصور أن الملكية حاصلة من حين العقد والإلزام من حين العقد فيرفع بحديث الرفع، نقول لا، أصلا ما زالت الإجازة غير موجودة، فلا كاشفة عن الملكية، لا منجز لها. وإذا كان لا منجز لها قبل العلم فكيف يرفع بحديث الرفع؟ هذا الجواب الأول عن حديث الرفع. الجواب الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.